أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة، سائلين الله تعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يتولانا وإياكم بعنايته، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا زال مسلسل الأحداث الدامية على أرض فلسطين المباركة، لا زال هذا المسلسل الدامي يطل علينا في كل دقيقة وفي كل ساعة بأشلاء وجثث ودماء ورعب وفزع وقتل واستباحة للدماء وللحرمات وانتهاك لكل ما هو إنساني، مما لا يخفى على أحد وهو يطالع نشرات الأخبار التي أصبحت تنقل بالصوت والصورة الأحداث ساعة بعد ساعة، وتنقل إلينا الصور ونحن نراها بأعيننا ونشاهدها ونواكبها وقتا بعد آخر. فهذا الأمر ينبغي أن يكون له في حياتنا واهتماماتنا ما يجعلنا نبصر ونوضح لكل مسلم حقيقة الأمر، حقيقة ما يجري على هذه الأرض المباركة. كلمة الأرض المباركة ذكرت في القرآن الكريم حوالي 5 مرات، يقصد بها هذه الأرض، هذه الأرض أرض فلسطين. ونجيناه ولوطا، سيدنا إبراهيم، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، إلى غير ذلك من المواضع التي ورد فيها النص على أرض بأنها مباركة، وهي أرض فلسطين، أرض بيت المقدس وما حول بيت المقدس. تعالوا بنا لنتحدث اليوم مع حضراتكم من خلال برنامج يسمى أصول الدعوة، لنتحدث عن دور الدعاة حيال نصرة إخوانهم المسلمين في هذه الأرض المباركة. ما هو واجب الدعاة؟ الدعاة عليهم واجب ثقيل وأمانة عظيمة، فهم قلب الأمة النابض ولسانها المعبر عن آلامها وآمالها. الداعية هو المتحدث، هو لسان الأمة الذي يتكلم، فينبغي عليه أن يعرف ماذا يجب عليه حتى يستطيع أن يزيل اللبس ويكشف الغموض ويوضح الحقائق أمام الناس جميعا، فهم ينتظرون أن يقول الحق ولا يخشى في الله تعالى لومة لائم. أولا، يجب علينا نحن الدعاء أن نفهم الناس حقيقة هذه الأرض. اليهود يدعون ويزعمون أن لهم حقا فيها، وأنهم جاءوا إليها بناء على أنها لهم وأنها مكتوبة لأجل أن يأتوا فيها. أما المسلمون فهم محتلون، المسلمون مغتصبون، المسلمون وجودهم فيها وجود مؤقت، لكن هذه أرض اليهود التي وعدوا بها لإقامة دولتهم بين جنباتها. وهذا كلام يحتاج إلى تحقيق وتمحيص ومعرفة بأصل مجيء اليهود إلى هذه الأماكن. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم على سيدنا إبراهيم والذي يزعم الناس جميعا أنهم ينتسبون إليه، كما قال ربنا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا. هم يدعون نسبتهم إلى إبراهيم. طيب سيدنا إبراهيم جاء الله به من أرض العراق بعد أن حدث له ما حدث من إحراق أو إلقاء في النار وجعلها بردا وسلاما عليه، وما وجد من قومه فهاجر إلى أرض فلسطين. ربنا قال كده ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. سيدنا إبراهيم عليه السلام بماذا يدين؟ يدين بالإسلام. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. سيدنا يعقوب سيدنا إسحاق بأي شيء يدينون؟ يدينون بالإسلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذه سلسلة جميعها تدين بالإسلام لله تبارك وتعالى. وإسرائيل التي تريد الذين يريد اليهود أن ينتسبوا إليها هو سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب هذا النبي الكريم المبارك من الله سبحانه وتعالى، فنسبتهم إليه نسبة زور، نسبة غير حقيقية لا أساس لها من الصحة. فهذا نبي دعا إلى الإسلام، ثم حدث أن اليهود أخرجوا من هذه الأرض بسبب معاصيهم وتناثروا في كل أجزاء الدنيا، ثم جاء سيدنا موسى عليه السلام بهم من أرض مصر وقال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ربنا وعدكم بيها، وهذا الوعد مبني على إصلاحكم، مبني على تقواكم، مبني على إيمانكم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وهم عملوا إيه بقى؟ ارتدوا على أدبارهم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم. قال بعد ما قال إيه في الأول التي كتب الله لكم، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ولما انتهى الجيل الجبان الذي خشي أن يقابل الكنعانيين الذين كانوا وقتئذ في أرض فلسطين وجاء قوم آخرون من أبنائهم تربوا على الإيمان دخل بهم يوشع بن نون إلى أرض فلسطين واستوطنوا بها وحدث أن صاروا بها. ثم حدث أيضا التغير والتبديل، وربنا بقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما فيش وعد خلال هذه الفترة لأي نبي أو رسول بأن يقر في أرض لذات القرار وإنما لإقامة دين الله. حتى سيدنا داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم بين الناس بالحق. وربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا سليمان: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فكل هذه السلسلة التي استوطنت أرض فلسطين كانت سلسلة صالحة تقية مؤمنة. وحتى سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ربنا هاجر به إلى هذه الأرض قال إيه؟ قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها لمين؟ للعالمين، مش لليهود، باركنا فيها للعالمين. ولما سيدنا إبراهيم ربنا ابتلاه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: إني جاعلك لمين؟ مش لليهود الذين يدعون أنه نبيهم مثلا، لا، جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي لك بالإمامة الظالمين من أمتك أو من أتباعك. فكل هذه الآيات التي تنطق بأن هؤلاء الأنبياء كانوا على الإسلام، كانوا على إقامة شرع الله، حتى ما يقال من أن سيدنا سليمان أقام هيكلا، أقام هيكلا. موضوع الهيكل ماذا يقصد؟ ونبي الله سليمان الرجل المسلم الرجل الصالح الذي أرسل إلى ملكة بلقيس يرسل إليها كتابا في مطلع: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وقالت ملكة بلقيس: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فإذا أقام هيكلا فإنه يريد بذلك أن يقيم مكانا لطاعة الله، مكانا لدين الله، لا لعنصرية ولا لنزعة طائفية ولا للاستعلاء على بقية الشعوب ولا لتفضيل عنصر من الناس على عنصر آخر. ثم سيدنا سليمان عليه السلام لو نظرنا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سئل: أي المسجدين وضع في الأرض أول، المسجد الحرام أو المسجد الأقصى؟ قال: المسجد الحرام. المسجد الحرام. قيل: كم كان بينهما، كم كان بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ قال: 40 سنة. 40 سنة. فمعنى ذلك أن الذي بنى المسجد الحرام هو الذي بنى المسجد الأقصى، سواء قيل بها في هذا بأن الذي بنى المسجدين الملائكة أو آدم عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام، لكن هذا يدلنا على أن بناء المسجد الأقصى كان موجودا في هذه البقعة قبل أن يبني سليمان عليه السلام هيكله الذي يدعي اليهود أنه موجود وأنهم يريدون أن يعني يأتوا به إلى سطح الأرض وما إلى ذلك. كل كلام مبني على أوهام، مبني على ضلالات لا أساس ولا يعني بناء على دليل صحيح، وإنما كلها أوهام وكلها خرافات وضلالات يريدون بها أن يضللوا الشعوب. هذه الطغمة اليهودية التي قال الله لسيدنا إبراهيم: لا ينال عهد الظالمين، ماذا تفعل في الأرض إذا ما تمكنت؟ اسمع القرآن، القرآن ماذا يقول؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. تأمل في الكلمات التي ينطق بها القرآن لتعلم هذه الطبيعة، لتعرف هذه النفسية. يقول: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يعني دول مسعروا حروب، دول مش ممكن تتخيل في يوم من الأيام أنهم يقعدوا في مكان سالمين مسالمين لمن معهم ولمن حولهم. مش ممكن، مش ممكن، مستحيل. فهم دائما يسعون في الأرض فسادا، ويسعون دي فعل مضارع يفيد الاستمرار. هكذا اليهود في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك قال ربنا: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. طب ليه؟ ليه يسومهم سوء العذاب؟ لأنهم أصلا لا قيم ولا أخلاق ولا مبادئ، وإنما أناس عنصريون، أناس يرون أنفسهم أصحاب مكانة عالية، والناس كلها بالنسبة لهم حمير يركبونها، فهم أصحاب استعلاء ونظرة عنصرية، ومن ثم لا يستطيعون أن يعيشوا مع الشعوب ولا أن تعيش الشعوب معهم. فأول ما ينبغي علينا أيها الإخوة كدعاء أن نوضح هذه الحقيقة أمام الناس. لا حق ولا وعد ولا مبدأ أخذ لهؤلاء اليهود لأجل أن تكون لهم أرض فلسطين. أرض فلسطين بارك الله فيها للعالمين، للعالمين، وليس لليهود، إنما هي لكل الناس، لمن يقيم شرع الله ولمن يؤدي ما أمر به الله تبارك وتعالى. هذه نقطة يمكن أن نتوسع فيها كدعاء في أوقات أخرى مثلا، أو في محاضرات نعرف القصة جت منين وراحت فين وما إلى ذلك، وإنه اللي جابهم في هذه المرة إنما هو الله تبارك وتعالى اللي جابهم المرة دي. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، من كل أنحاء العالم يأتون إلى هذه الأرض ليتحقق فيهم وعيد الله. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. توضيح الحقائق وإجلاء الصورة وبيان الموقف على حقيقته، وأن هؤلاء مغتصبون محتلون، ليسوا أصحاب أرض وليسوا أصحاب مكان، وإنما هم أناس جاءوا من كل أنحاء الدنيا، لهم جزورهم في بلادهم، ولكن جاءوا إلى أصحاب الأرض واستولوا عليها وهجروها، هجروا أصحاب الأرض وأقاموا حروبا عدة لأجل أن يثبتوا مكانهم في هذا الموقع الذي هم فيه الآن. إذن العنصر الثاني اللي احنا عايزين نضيفه بقى، إن قضية فلسطين ليست قضية شعب فلسطين. وإنما هي قضية الأمة المسلمة جميعهم. طبعا المحاولة جاهدة، والمسألة فيها شيء من الضغط لأجل أن تظل قضية فلسطين قضية شعب، قضية لاجئين، قضية أفراد، لكن القضية قضية أمة، قضية الأمة المسلمة جميعها هي محور الارتكاز والاهتمام. لا ننسى أن المسجد الأقصى هو مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أولى القبلتين وثالث الحرمين. المسجد الأقصى هو المكان الذي سيبعث فيه الناس يوم القيامة، يحشرون إليه في هذا المكان في أرض فلسطين. المسجد الأقصى به من المقدسات وبه من الذكريات ما يجعل المسلمين جميعا يشعرون بأن هذا المكان أمانة في أعناقهم. فمحاولة أن نجزئ هذه القضية ونجعلها خاصة بفلسطين والفلسطينيين وحدهم، هذا ظلم، هذا مما لا ينبغي أن نقع فيه. أنا كنا زمان وإحنا صغيرين كنا نسمع يقول لك فلسطين، فلسطين باعوا أرضهم، احنا مالنا ومالهم. يا سيدي اللي باع أرضه مشي وراح في أي صيبة راح فيها هنا ولا هنا، الله أعلم بيهم. لكن الناس اللي عايشة في الأرض ومتمسكة بها، الناس اللي لها بيوت ولها جزور ولها أجداد، كيف تعتبر أن هؤلاء باعوا أرضهم ويستحقون ما يجري لهم؟ وكنت بكل أسف أسمع ناس يقول لك فلسطين أولها فلس وآخرها طين. إيه الكلام الخايب ده؟ إيه النظرات المحدودة دي التي تريد أن تقضي على تاريخ أمة؟ المسلمون دخلوا في هذه الأماكن فاتحين وأقاموا فيها دولة الإسلام وأعلنوا فيها راية التوحيد وصارت أرضا إسلامية. ونحن قلنا إن هذا ليس فقط مع مجيء الإسلام وإنما منذ أن جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام بارك الله فيها للعالمين. فمن ثم تبقى قضية فلسطين هي قضية الأمة جميعها، وينبغي أن يهب المسلمون جميعا عن بكرة أبيهم للدفاع عنها، وألا يستدرجوا إلى جعلها قضية تخص شعبا بعينه نتيجة حدود مصطنعة. تعرفين الحدود التي أقامها المستعمرون ما بين الشعوب الإسلامية لأجل أن يقطعوها ويمزقوها وتصبح دولا إقليمية لا يهب أحد منهم لنجدة إخوانه، ده مقصدهم. وبعدين كمان مين اللي ساعد على مجيء دولة إسرائيل؟ دولة اليهود. من الذي ساعد على مجيء اليهود إلى هذا المكان؟ الإنجليز. وأول من أعلن تأييده لليهود الأمريكان، فهم الذين يثبتون هذا الكيان. ليه؟ لتفريق وحدة المسلمين، لإشاعة وبث الفرقة والنزاع بين جموع العالم الإسلامي. وهم لما لقوا نفسهم انهزموا في كثير من الحروب كانت النتيجة إنهم قالوا لا حل لنا إلا أن نزرع كيانا أوروبيا وسط هؤلاء المسلمين، ويحرصون جيدا على أن يتفوق اليهود عددا وعدة على كل العرب من حولهم. بلاش عدد، يتفوقون عدة، عندهم من الأسلحة والإمكانات ما يفوق العرب بكاملهم، ودون يغمضون النظر تماما عن امتلاك اليهود للسلاح النووي ويمنعون ذلك عن أي إنسان آخر. فالقضية لم تصبح إذن قضية شعب فلسطين فقط، وإنما هي قضية الأمة المسلمة جميعها والدفاع عنها والذود عن حماها والاستمرار في تأييدها ودعمها واجب على كل مسلم في أنحاء هذه الدنيا. الشيء الثالث، الحرب مع اليهود. طبعا احنا قلنا اليهود مش هيسكتوا، واذا النهاردة حيدوا شعبا اقاموا معه معاهدة فهي بس العملية عملية تنويم، عملية بس يعني دعوكم من هذه الجبهة، وإلا فالدور جاي. هذا هو شأن اليهود دائما، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فلا يظن أي شعب أنه بمأمن من كيدي ومكري اليهودي عليهم لعنة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لن ينفع مع هؤلاء الناس أي تيار مقاوم، تيار يقاوم هذا الوجود الذي يتبنى قضايا دينية يقول لك نحن إسرائيل ومرجعنا التوراة ولغتنا اللغة العبرية، كيان بيحاول يعطي لنفسه صورة دين، صورة عودة إلى مرجعية دينية، فلن يستطيع ولن يقدر على مقاومة هؤلاء والصد والحيلولة دون تحقيق مطامعهم إلا أناس يتبنون الموضوع على أساس من الدين، على أساس من الإسلام، ناس يكونوا طوع ربنا عبادا لنا، زي ما ربنا قال بعثنا عليكم عبادا لنا. لا ينفع أي تيار اشتراكي قومي يساري تقدمي علماني أي مسمى، ونحن نقرأ في القرآن الكريم بوضوح جدا، نقرأ بوضوح: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. الله، هتيجي تقول إزاي؟ إزاي القرآن يقول كده؟ ونحن قد دخلنا مع اليهود معارك عديدة، في حرب 48 وفي 56 وفي 67، وفي كل هذه المعارك انتصر اليهود علينا، والذين ولوا الأدبار إنما هم المسلمون مش اليهود. فنحن نقول حين دخل الناس المعركة بأسماء غير إسلامية، الثورة، التحرر، الاشتراكية، التقدمية، مدري إيه، كل الكلام ده لم يفلح مع اليهود. إنما ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن أمة تمسكت بكتاب الله، اعتصمت بحبل الله. اسمع الآيات كده: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دي المواصفات للأمة التي يرضاها الله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم، إن حدث وقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فربنا بيتكلم عن الناس دول: وإن يقاتلوكم، يا مسلمين يا موحدين يا بتوع ربنا، يا اللي تتبنوا الموضوع كجهاد في سبيل الله وكمقاومة لألد أعداء الله، يوم أن تخرج المسألة من إطار القومية والنزعة الإقليمية والثورية والاشتراكية والتحررية وما إلى ذلك، وتصبح ها جهاد في سبيل الله، حينئذ وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وهذا الذي نراه دائما في المعارك التي يحمل فيها أصحابها اسم الله سبحانه وتعالى. في حرب العاشر من رمضان 73 دخل الجنود يقول بسم الله الله أكبر الله أكبر، هزت كلمة الله أكبر هزت كيان الأعداء اليهود وفروا هاربين مع الحصون المحصنة، خط برليف وما كان فيه والكلام ده كله. الله أكبر الله أكبر هي التي هزت هؤلاء. مقاومة هؤلاء لا تفلح إلا بناء على الإسلام. ونحن نظن بإذن الله أن المقاومة التي يلقاها اليهود الآن رغم بعد الشقة بين الاستعدادات الهائلة والإمكانات المتاحة للعدو المغتصب اليهود وللإمكانات المتواضعة البسيطة جدا لشعب أعزل يمثله تيار إسلامي كالجهاد أو كحماس أو أي فصيل آخر، الآن المعركة تلاشت فيها كل هذه الرايات وأصبح المقاوم يقاوم عدو الله تبارك وتعالى بسم الله. فنسأل الله تعالى لهم النصر، ونسأل الله تعالى لهم الثبات والتوفيق. يبقى أخواننا، شوف احنا بنسلسل الأفكار اهي. أولا وضح القضية أمام الناس، قل لهم اليهود تاريخهم وارتباطهم بهذه الأرض جه منين وراح فين، وإنه ده لا علاقة لهم لا بوعد ولا بشيء من هذا القبيل. الشيء الثاني أن القضية الآن ليست قضية شعب فلسطين، وإنما هي قضية المسلمين في كل عصر وفي كل مصر، وأن المقاومة لن تفلح إلا إذا تبنت منهج الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال كده: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. ونصحح المفاهيم في ناس، وهي إسرائيل بتقول كده، اليهود يقولون نحن نقاوم الإرهاب، والمنظمات الإسلامية الموجودة التي تقاوم هؤلاء الأعداء تضعهم أمريكا تحت مسمى الإرهاب. يا أخوانا، اللي بيقاوم المحتل، اللي بيدافع عن الأرض والعرض، اللي بيطالب برفع الحصار، اللي بيطالب بتأديب من يقتلون المدنيين ويستهدفون النساء والأطفال، كيف يعد إرهابا؟ كيف يسمى اللي بيعمله اليهود ضرب الناس في المدارس في ملاذات آمنة ومع ذلك لا يأمن هؤلاء لا على أنفسهم ولا على أولادهم ولا على أي شيء؟ أي إرهاب أكثر من هذا؟ ويجي يقولوا على اللي بيدافع عن أرضه وعرضه واللي بيدافع عن دينه وكرامته يقولك إرهاب. كيف يعني؟ لابد أخوانا نوضح حقيقة هذه المصطلحات التي أصبحت مطاطة في أيدي أعدائنا بدرجة يلبسون فيها الحق بالباطل ويتهمون فيها الناس ظلما وعدوانا. أصبح الآن أي واحد مسلم يقول لا إله إلا الله إرهابي، ويقول لك طب ما القرآن بيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون ترهبون بي عدو الله وعدوكم. يا سيدي المقصود في الآية الكريمة إحداث التوازن، التوازن بين إنسان يأتي إليك بقضه وقضيضه يريد أن يقضي عليك، كيف ستدفع عنك هذا الأذى؟ كيف سترد هذا الظلم ما لم يكن لديك قوة ردع؟ هو ده اللي بيقول عليه ربنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. عندما يجدونكم في قوة وفي منعة لا يستطيعون أن يغلبوكم، وقبل أن يأتوا إليكم يفكرون يعني ألف مرة قبل أن يأتوا إليكم، لأن عندكم ما يحول فيما بينهم وبين الطمع فيكم، آدي ترهبون بي عدو الله وعدوكم. لا الإسلام دين إرهاب، الإسلام دين سلام ودين محبة ودين حسن جوار وكل شيء، لكن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي. وقاتلوهم حيث ثقفتموا، أخرجوهم من حيث أخرجوكم، أخرجوكم أنتوا أخرجوهم، قاتلوهم حيث قاتلوكم. هذا ما يعلمنا لنا، ما يعلمنا لنا ربنا. فمقاومة المحتلين والأعداء لا تسمى إرهابا، هذا نوع من تلبيس الحق بالباطل، لازم الداعية يبين للناس هذا الأمر. ثم الإنسان اللي بيتطوع بنفسه ويلقي بنفسه بين أعداء الله نكاية فيهم فيموت ويميت معه آخرين مما يسمى بالعمليات الجهادية والعمليات الاستشهادية، كيف يسمى هذا؟ عمليات انتحارية زي ما يقولوا يعني، أو يسموها انتحار، ها كيف يسمى هذا؟ لابد من إيضاح الحقائق، لابد من بيان الأمور على وضعها الصحيح. عندما ألقى رجل بنفسه من حصن بين أعداء الله قالوا ألقى بنفسه في التهلكة، ألقى بنفسه في التهلكة، فقال لهم سيدنا موسى الأشعري إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها تفهمونها على غير ما ينبغي، إنما نزلت فينا هذه الآية حين أعطانا الله من الدنيا ما أعطانا، فقلنا إذا نستريح ونترك الجهاد وننمي أموالنا ونفعل كذا وكذا، فنزلت فينا الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى الإلقاء باليد إلى التهلكة إن أنا أركن إلى الدنيا، إن أنا أميل إلى تنمية أموالي وأستثمر تجاراتي، ودين الله تبارك وتعالى وعباد الله تعالى يظلمون، فلا ينبغي أن توضع الأمور في غير مواضعها أو يلبس الحق بالباطل، ولن يبين حقائق هذه الأمور إلا الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن ولينصرن الله من ينصره، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون إن جندنا لهم الغالبون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادية الصالحون. كلها وعود من ربنا مثل المسلمين لمجرد أنهم مسلمون، وإنما هي وعود للمسلمين بالتمكين في الأرض والنصرة والغلبة على أعداء الله إذا حققوا ما عليهم من أوامر واجتنبوا النواهي وعاشوا لله وعملوا بطاعة الله واستثمروا أوقاتهم في مرضاة الله تبارك وتعالى. يبقى دي بتستلزم إن احنا نعيد بناء الأمة بناء إيمانيا، لا على أساس حزبي ولا قومي ولا يساري ولا اشتراكي ولا ولا ولا، وإنما نعبد الناس لله، نسير الناس نحو الله، نأخذ بيد الناس إلى مرضاة الله. طب افرض الناس عصوا، الناس تمردوا، الناس ما عجبهمش الكلام ده وأصروا على معصيتهم، الله تعالى قل وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكون أمثلكم، ثم لا يكون أمثلكم. فإحنا محتاجين إن إحنا نستثمر هذه الأحداث لنعيد الناس إلى ربهم، الصلاة والذكر، البعد عن معاصي الله تبارك وتعالى. وللأسف الشديد إن إحنا بنحاول يعني بأجد محاولات صرف الناس عن الأحداث الجارية، يجيبوا لهم فيلم مش عارف إيه، يلفتوا نظرهم إلى ماتش كورة مش عارف شكله إيه، عايزين ينسوا الأمة، يعيشوا الأمة في غفلة، يعيشوا الأمة في غفلة وفي إعراض وفي بعد عن طاعة الله تبارك وتعالى. فدور الدعاء أن يعيدوا الناس إلى مرضات الله، وأن يعرفوهم بمنهج الله، وأن يعيدوا الصلة المفقودة بين الأمة وبين رب العباد تبارك وتعالى، ويعلموا أن المعصية، وجود المعصية فيما بين الناس مرشح لانتصار أعدائهم عليهم وسبب لفرارهم أمام أعدائهم. اسمع القرآن يقول إيه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، بسبب تاريخهم وسيرتهم السيئة وماضيهم الذي يعني كانوا فيه فعلوا بعض معاصي، استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وسيدنا عمر يقول لسيدنا سعد بن أبي وقاص في رسالة له، يقول: أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة على الحرب. وأحذرك ومن معك من الأجناد من معصية الله، فإن معاصي الجند أخوف عليهم من عدوهم، وإنما نغلب أعداءنا بتقوانا لله ومعصيتهم له، فإن استوينا نحن وهم في المعصية غلبونا بقوتهم. أيها الإخوة الكرام، هذه أجزاء مما ينبغي أن يقوم به الدعاة في نصرة إخوانهم المسلمين وقضايا المسلمين في كل بقعة، من خلال بعض العناصر التي ذكرتها، لكن أمامي عناصر أخرى كثيرة لم يتسع الوقت للإتيان عليها جميعها. فلعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون لنا لقاء آخر نأتي فيه على ما تبقى لدينا من عناصر نحن في حاجة إليها اليوم وغدا وبعد غد، حتى ينصرنا الله تعالى ويرفع رايتنا ويعلي كلمتنا. اللهم انصر عدو، اللهم انصرنا على عدوك عدونا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس أعلامهم، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، وأرنا فيهم يا ربي آية، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.